الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن حفظ الحديث الذي قرأناه بالأمس؟ من حفظ الحديث؟ قرأ عمر. فقلت بلى يا رسول الله، صم وأفطر. أحسن. من حفظ أيضا؟ قرأ. حدثنا علي. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن لزورك لا بأس. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم الدهر. عند من هذا الإسناد؟ طيب، من عندك؟ عبد الرحمن. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي، مشهور بكنيته الحكم بن نافع الحمصي، مشهور بكنيته أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي، قالوا مشهور بكنيته، ثقة ثبت، أخرج حديثه الجماعة. أبو اليمان، قلنا ما اسمه؟ ها، الحكم بن نافع الحمصي البهراني. طيب، فما كنيته؟ أكثر الأيدي لم ترتفع، ما في داعي للإحراج. ها، عندك؟ ها، أبو اليمان. أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي. قال: أخبرنا شعيب عبد الرحمن بن أبي حمزة. أبو حمزة ما اسمه؟ دينار، ما شاء الله، الصغار يشاركون. شعيب ابن أبي حمزة، وحمزة اسمه، أو أبو حمزة اسمه دينار الأموي مولاهم. قال ابن معين: من أثبت الناس في حديث الزهري، وهو ثقة عابد، وكنيته أبو بشر. شعيب كنيته أبو بشر الحمصي. قال عن الزهري محمد بن مسلم بن تدرس: أصاب أو أخطأ؟ محمد بن مسلم بن شهاب. فمحمد ابن مسلم ابن تدرس هو أبو الزبير المكي الذي يروي عن جابر وهو يدلس أحيانا، أما هذا فهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري القرشي، متفق على جلالته، من الأئمة الكبار، كنيته أبو بكر. قال أخبرني سعيد ابن المسيب، سعيد ابن المسيب ابن حزم القرشي المخزومي كنيته أبو محمد، أعلم التابعين، أعلم التابعين سعيد ابن المسيب ابن حزم أبو محمد المخزومي القرشي. ما قرابته بأبي هريرة عبد الله؟ هو صهرة، هو زوج ببنت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أخبرني سعيد ابن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، تكرر معنا، مختلف في اسمه، وهو زهري قرشي مكثر، قيل اسمه كنيته أن عبد الله بن عمر أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن ابن العاص، هو وأبوه من الصحابة رضي الله تعالى عنهما. قالوا كان بين عبد الله وأبيه في السن نحو 13 سنة، فهو بينه وبين أبيه 13 عاما، يعني تزوج أبوه صغيرا. قال رضي الله تعالى عنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له لما جلس معه قد قلته بأبي أنت وأمي، لما جاء في بعض الروايات قال أنت القائل كذا وكذا، قال قد قلته بأبي أنت وأمي، قال فإنك لا تستطيع ذلك، إما بوحي وإما توقع من حاله أنه قد يتعب، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، من صام 3 من كل شهر الحسنة بعشر أمثالها كأنما صام 30 يوما، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، على هذا سيصوم 10 في كل شهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. وقد جاء مبينا بأنه لا أفضل منه من هذا الصيام، صيام يوم وإفطار يوم. وجاء بعض الألفاظ وكان لا يفر، يعني داود، إذا لاقى العدو، وكان لا يفر في الزحف أي إذا لاقى العدو. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. هذا الباب باب صوم الدهر، بعد أن ذكر البخاري رحمه الله إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام خاصة في شعبان، فقد يحب المسلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصيام، فنبه البخاري في تبويباته أنه إن صام لكن بشرط ألا يشق على نفسه ولا يفرط في الحقوق الواجبة عليه ولا يترك المستحبات التي قد تكون أنفع له أو المسلمين من هذا الصيام. وأيضا ألحق هذه الأمور بباب صوم الدهر، فلو أراد إنسان أن يكثر من الصيام تأسيا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، وأيضا للأدلة العامة التي فيها الحث على الصيام، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة ونحو هذه الأدلة العامة، فهنا طرح البخاري هذا الباب وهي المسألة، وهي ما حكم صيام الدهر. قال الحافظ قوله باب صوم الدهر أي هل يشرع أو لا؟ قال الزين بن المنير لم ينص على الحكم لتعارض الأدلة واحتمال أن يكون عبد الله بن عمرو خص بالمنع لما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه من مستقبل حاله، ثم ذكر كلاما. فحاصل هذه مسألة وقرت مرت معنا في كتاب الصيام، صوم الدهر مختلف فيه بين العلماء على أربع أقوال، منهم من حرمه، ومنهم من رآه مكروها، ومنهم من قال هو مستحب وهذا قول جمهور العلماء، ومنهم من قال جائز مباح، وهذا جاء عن ابن المنذر ونقل عن عائشة. فالذين قالوا باستحبابه، باستحباب صوم الدهر، ومعنى صوم الدهر أن يسرد الصيام سردا، يصوم اليوم واليومين والثلاث والعشر والعشرين ولا يفطر بما في ذلك الجمعة، أي يسرد ولا يفطر ويستمر الأسابيع أو الشهور، ما حكم هذا الصيام؟ جمهور أهل العلم قالوا مستحب، لأنه طاعة، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الصيام، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا ونحو هذا الدليل. وقال آخرون بل هو مكروه. والذين قالوا بالكراهة جمعوا بين الأدلة التي ظاهرها التحريم، كهذا الحديث لما قاله أنا أطيق أفضل من ذلك، أي أطيق أن أصوم أكثر من 15 يوما في الشهر، قال لا أفضل من ذلك. وفي حديث أبي قتادة في مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن صام الدهر صام الأبد، قال لا صام ولا أفطر. وفي حديث آخر في رواية عبد الله بن عمر قال لا صام من صام الأبد. وهكذا في ألفاظ كثيرة فيها وفي ظاهرها المنع من صيام الدهر. فقال قوم بالكراهة جمعا بين أدلة الترغيب في الإكثار من الصوم وبين أدلة ظاهرها التحريم. وقال فريق ثالث بالحرمة للأدلة التي سمعتم التي ظاهرها تحريم سرد الصوم والمواصلة من غير إفطار. وأقرب الأقوال والله أعلم هو الكراهة واختيار ابن القيم والشيخ الإسلام ابن تيمية جمعا بين الأدلة المانعة والأدلة التي تحث على الإكثار من التطوع. وأيضا مع نهي النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر أن يصوم الدهر، فإنه كان يصوم ولا يفطر مع نهيه له، فإنه قد جاء أن حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم قال يا رسول الله إني أسرد الصوم، ثم سأله هل أصوم وأنا مسافر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فلم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن سرده للصيام. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر قال إن عمر قبل وفاته بسنتين سرد الصوم سردا، أي صام تلك السنتين لا يفطر فيها إلا في الأعياد، أما الأعياد هذا مفروغ منه أنه لا يجوز صومها. وجاء عن أبي طلحة في البخاري قال أنس كان أبو طلحة لا يصوم غير رمضان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانشغاله بالجهاد، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو طلحة لا يرى مفطرا إلا في فطر أو أضحى. فبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو طلحة يصوم الأيام كلها ولا يفطر إلا في فطر في عيد الفطر أو عيد الأضحى، لأنه مجمع على تحريمهما. فقال الذين قالوا بالكراهة هذه الأدلة حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يسرد الصوم مع فعل عمر وفعل أبي طلحة تدل على أن النهي الذي في حديث في قصة عبد الله بن عمرو وفي حديث أبي قتادة لا صام من صام الدهر أو من صام الأبد تدل على أن النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة، وهذا أقرب الأقوال. أما الذين قالوا بالاستحباب اعتمادا على الأدلة العامة في الترغيب في الصوم فهي أدلة عامة مخصوصة في حال من نهي عن الصوم، فيكون تفصيل من أراد أن يصوم الدهر إن كان صيامه الدهر يؤدي به إلى ترك الواجبات فلا يجوز، وإذا كان يؤدي به إلى ترك مستحبات أفضل من الصوم الذي هو عليه هذا ترك الأفضل. فيكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر من صوم الدهر لما علمه من حاله بالوحي أو مما رآه من هيئته وبدنه وهكذا أنه قد يعجز، وفعلا في آخر حياته في آخر حياة عبد الله بن عمر قال شددت فشدد علي، وقال يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يصوم الدهر وعلم من حاله القوة وأنه سيسرد العشر والعشرين والشهر والشهرين ولا يشق عليه فيجوز له، ولكن هذا نادر جدا. فإذا كان عابر الصحابة عبد الله بن عمر قد تمنى أنه لو أخذ بالرخصة فغيره ربما من باب أولى، لكن لو وجد وفرض أن هناك من سيصوم الدهر ولا يقصر في الواجبات ولا يفرط في الحقوق ولا يشق على نفسه ولا يصل إلى حد السآمة، لو فرض وجد هذا فلا يحرم في حقه أن يسرد الصيام وأن يصوم الدهر، ولكنه مكروه. لماذا مكروه؟ كما سمعتم، فالله جل وعلا أعلم، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، يعلم الله جل وعلا من حال خلقه، مهما كان الإنسان لابد أن يصاب بفتور أو ضعف. وانظروا إلى حال من سرد الصيام لابد أن يشعر بفتور، ربما قد يأتيه الضعف والنعاس والفتور بين حين وآخر، قد يترك عبادات أنفع له من الصوم، بل بعضهم ربما إذا سرد الصوم قد يترك الواجبات، ربما ما يأتي العصر إلا يصلي العصر وما يدري كيف صلى، فهنا يأثم لأنه ترك واجبا لأجل فعل مستحب. إذن حاصل هذه المسألة صوم الدهر فيها أربع أقوال، وأرجحها هو الكراهة، وبعدهم حيث القوة قول من قال بالتحريم، ولكن الذي يظهر أن ما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم وتبعهما جماعة من العلماء على الكراهة هو الأقرب، والله أعلم، جمعا بين الأحاديث التي في ظاهرها التحريم مع الأحاديث الأخرى التي فيها الحث على الإكثار من الصيام، مع ما جاء من فعل الصحابة كحمزة بن عمر الأسلمي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكفعل عمر وأبي طلحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما حكم صوم الدهر؟ من يلخص درس اليوم حتى ننتهي؟ يا عبد الله، ما حكم صوم الدهر؟ أربع أقوال، والأقرب منها هو الكراهة، جمعا بين أدلة الترغيب في الإكثار من الصوم مع أدلة التحريم مع فعل يضاف إلى ذلك فعل الصحابة، فلو كان محرما لمنع النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عمر الأسلمي من سرد الصوم، فإنه قال قلت يا رسول الله إني أسرد الصوم وإني أريد السفر فهل أصوم؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. سأل يقول كم صيام الدهر، سنة أو سنتين؟ قلنا صوم الدهر بمعنى أن يسرد الصوم، لو ما كثر مثلا فترة طويلة يقال صام الدهر. عمر مع أنه قد ثبت عنه أنه سرد الصيام سنتين في آخر حياته، لكنه لما أخبر برجل قال له فلان يصوم الدهر كله، يصوم الأيام كلها، يعني غير العيدان، العيدان مفروغ منهما، قيل له فلان يصوم الدهر أي يسرد الصوم سردا، فجيء به لعمر فعلاه بالدرة أي ضربه عمر. قال العلماء كيف ضربه على صوم الدهر مع أن عمر هو نفسه يصوم الدهر؟ حملوا هذا الضرب على أنه أدى بذاك الصائم إلى ترك واجبات أو التفريط في الحقوق أو تضييع بعض الأمور، فضربه عمر فقال كل يا دهري، أي يا من تصوم الدهر، جعل يضربه ويقول صم يا دهري صم يا دهري، وهذا لأنه يحمل على أنه فرط في أمور فضربه عمر. وهذا قد حصل، قد يعاقب شخص على أمر غيره أفضل منه، فعمر لما خرج أبو هريرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبلغ الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ماذا فعل به عمر؟ دفعه وضربه حتى خر على قفاه وبكى أبو هريرة، فمنعه عمر أن يبلغ الناس ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام اجتهاد من عمر، لأن هذا فيه اتكال، قد يتكل الناس على هذا الأمر ويحصل عندهم إرجاء أو يحصل عندهم تقصير في العمل الصالح، فمنعه عمر من تبليغ هذا الأمر وفيه مصلحة، ويكون ضرب عمر لذاك الرجل لأن صيامه الدهر أدى به إلى ترك بعض الواجبات أو تضيع بعض الحقوق. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.